بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أيتها الصائمات والصائمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقائنا الثالث من المسابقة الرمضانية انصح واربح، والتي قدم فكرتها للإذاعة الأستاذ محمد الملاح، والذي يشاركنا أيضا فيها بتمثيل شخصية أبو الرايج مع الأستاذ علام عدوي، والذي يقوم بدور أبو فؤاد. في الحلقتين السابقتين مستمعينا الكرام التقينا في محورين مختلفين من خلال مجموعة مشاهد في كل لقاء، فكان الأول في المحور الشرعي واستضفنا حكما من أهل الشريعة، فكان معنا أخونا الفاضل الأستاذ الكريم الشيخ غسان بدران، وكذلك استمتعنا وإياكم بلقاء الدكتور أكرم سعادة حكما بلقائنا الثاني في المحور الصحي، ونحن اليوم على مائدة رمضان في لقاء التناصح الثالث في محور اجتماعي ونفسي، وقد تخيرنا مجموعة من المواقف في مشاهد درامية وتخيرنا لها خير من يكون حكما فيها ولها، وهو الدكتور محمد مصطفى بشارات، أخصائي التنمية البشرية والإدارية، مؤسس مركز المحترف للتنمية البشرية والإبداع الإعلامي. أهلا بك دكتور محمد.
السلام عليكم، حياك الله، أهلا بكم جميعا، وكل عام بخير
وانت بخير والصحة والسلامة، وتقبل الله طاعتكم، وأنتم إلى الله أقرب دائما. إذن أربع مشاهد اليوم دكتور معنا، والكلام أيضا للمستمعين، أربع مشاهد درامية، سنستمع في كل مشهد إلى موقف، علينا أن نأتي بالنصح لأحد المتحاورين في أو لمن يحتاج إلى نصيحة في المشهد الذي يحتاج. الصحيح أنه في المشهد الأول وعنوانه موقف محرج، وكثير منا من يتعرض ما يتعرض لمواقف محرجة كثيرة، وربما هنالك في ذهني شخصيا كثير من المواقف المحرجة التي لن أنساها. صح.
طبعا كأب.
بالضبط، هنالك مواقف صحيح أنها يعني بعض الناس لا يحسد عليها، لكن في لحظة من اللحظات يجب على الإنسان أن يتصرف. صح. كيف ممكن يتصرف؟ تعال نشوف كيف الآن أبو رايق وأبو فؤاد، كيف الموقف اللي صار بيناتهم المحرج، وكيف بده يتصرف أو كيف تنصحونا يتصرف حسب طلبهم من النصيحة، ونسمع المشهد الأول.
السلام عليكم يا ابو فؤاد. الو ابو فؤاد.
معقول ابو فؤاد مشان وين راح؟ ما هو قال لي انه العصر بيكون في الدار. اي معقول بطل يروح معي؟ انا داري. اي هو اللي قال لي اجي عنده علشان نروح على السوق مع بعض. وين راح؟
اهلين اهلين اخي ابو الرايه، بدك يعني ما تاخذني شويه، تاخرت عليك بس علشان كان في ايدي شغله ومش عارف ارد عليك. بس
لا لا ولا يهمك ولا يهمك. طيب انت مطول بهالشغل اللي بايدك، خلصني يا زلمة ترجها وهود لعندي جاي، خلينا نلحق نروح ونرجع على وقت الفطور.
لا لا ثواني بس اقول لك، اذا انت مستعجل خلاص روح لحالك، وبعد ما اخلص بالحق ونلتقي بالسوق.
يا زلمة انا مغلب حالي وجاي لعندك عشان نروح مع بعض، مش عشان اروح لحالي وتلحقني.
يا رجل انا بس بديش اخرك.
وانت شو بتعمل يا زلمة؟ الظاهر انك بتجدو وبتغسل، هذا انت محشوم للمره مبين. اقطع مني بس يا عمي، بنستغنيش عن هند.
خلاص انت اسبقني بس.
طيب الحكني ما تطولش.
ها هادي انت لساتك هون يا ابو الرايه.
ايوه انا بقدر اروح من غيرك يا فؤادي يا حبيبي،
ان شاء الله بس ما اكون طولت عليك. يلا توكل على الله. اي ولا اقول لك استنى شوي بس، بدي اسال ام فؤاد اذا بدها اشي من السوق. ام فؤاد نسيت اسالك اذا بدك اي اشي من السوق.
لا سلامتك، روح صاحبك هذا زناخ او دم تقيل.
هي شو يعني؟ معقول بتقصدني انا؟
يا سوادة وجهي، من شان الله يا جماعة اللي عنده نصيحة يقول لي شو أعمل، كيف أتصرف هلأ بالموقف المحرج هاد.
موقف محرج لا يحسد عليه ابو فؤاد، وتعالوا بنا نستمع الى نصائح مستمعينا. لو مر موقف معكم، لو مر مع اخرين، وها قد مر مع ابي فؤاد موقف محرج، سواء كانت النصيحه حول المواقف المحرجه بشكل عام، او النصيحه حول مثل او مثل هذا الموقف بالذات، ان يستمع ضيفي أو زميلي أو أخي إلى إساءة من آخرين لا يعلمون أنه يستمع إلى إساءتهم، فماذا نفعل؟ ماذا على أبي الرايق أو أبو فؤاد أن يفعل في مثل هذا الموقف المحرج؟
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية.
نأخذ الاتصالات. والسلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟
شروق من أريحة.
أهلا وسهلا يا شروق، تفضلي.
اللهم صل على محمد. أنا بدي أقدم النصيحة، إنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا الواحد طرق الباب 3 مرات يعني ما سمعش حدا رد عليه، إنه يرجع الأفضل، إنه ما يضل يرن حتى يرد عليه.
نعم.
ونصيحتي كمان، اللهم صل على محمد، هو ما بعرفش إذا شو الظرف اللي نحط فيه، يعني شو ليش المرأة حكت هيك، بجوز عندهم ظرف يعني عشان هيك حكت هذا الإشي.
طيب.
عشان هيك
شروق، حتى ما تنضيعش وقتك على الفاضي، معك دقيقة واحدة كما هو معروف، لكن نحن نريد أن نركز على قضية العبارة التي قالتها أم فؤاد لأب فؤاد، وعلى مسمع أبو الرايق بدون ما يعرف أبو الرايق، بدون ما تعرف أنه أبو الرايق سامع، قالت روح صاحبك الزنخ، ولا لساته يعني روح صاحبك الزنخ أبو دم ثقيل. هذه العبارة سمعها أبو الرايق، انحكت عليه، بس يعني بقول معقول بتقصدني أنا؟ ما بعرفش كيف ممكن يتصرف أبو فؤاد بهيك حالة. شو
بتنصحي؟ بهيك حالة إنه اللهم صل على محمد، إنه بعرفش ليش المرأة حكت هيك، إنه أنا بفضل إنه لا يستأذن ويروح.
إنه مين اللي يروح؟
أبو
الرايق. أبو الرايق إنه سمع هذا الكلام يروح.
يروح أو حتى ما يراجع بهذا.
شكرا لك. إذن النصيحة موجهة لأبي الرايق، إنه سمع إساءة إهانة يروح، يعني يعتذر يروح حتى يبين إنه تضايق من هذا الكلام. طيب نسمع نصيحة ثانية. السلام عليكم.
عليكم السلام، يعطيك العافية.
الله يعافيك. مين معنا؟
أسماء كرسوة من نابلس.
أسماء
كرسوة،
أهلا وسهلا فيك يا أخت أسماء، تفضل.
يعطيك العافية. أنا سمعته بالآخر والله، مش لما قال له بدي إياك وبستناك وأنا أروح وباجي لك. ففي حديث رحم الله امرئ عرف قدر نفسه ووقف عندها. فهو المفروض من لحظه ما عرف انه صاحبه ما بده اياه، المفروض انه يسحب حاله وينسحب لحاله
انه يروح،
يستنى البهدله يعني.
اذا من انه الان يغادر من بتنصحي انه يغادر من لحظه ما شعر انه هو ما بدوش ابو فؤاد يمشي معاه.
ايوه، ويكسب ما وجهه.
اذا هي في تشابه مع شروق، بانه بس شروق بتقول يغادر بعد ما سمع الاهانه، وانت بتقولي انه يغادر مجرد ما شعر انه مش مرغوب فيه.
مجرد انه صاحبه اجاله معناته هو عمل له واجب، بس هذاك ما عرفش عنده اي نوع احترام فيختصر، لانه مش كل الناس بتعاملوا مع بعض.
نعم. في إضافة عندك أختي أسماء ضمن وقتك؟ طيب انتهى وقتها، ونركز مرة أخرى، نريد أن نضيء قضية مهمة في الموقف الذي حدث واستمعنا إليه، بأن أم فؤاد قالت على مسمع من أبي الرايق لأبي فؤاد، وهي لا تعلم أنه يسمع، قالت روح صاحبك الزنخ أبو دم ثقيل. الآن خلونا نتوجه لأبو فؤاد، لأنه أبو فؤاد هو اللي طلب النصيحة، إن شاء الله يا جماعة شو أعمل، يعني زوجته أهانت صاحب إله، شو يعمل، شو يسوي بهيك موقف، كيف يعدل الطائية بعد ما عوجتها له إياها أم فؤاد،
أحرجته.
نعم. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. من معنا؟
إياد.
إياد من وين؟
من مدينة جنين.
جنين، أهلا وسهلا يا إياد، تفضل.
أهلا فيك. اللهم صل على سيدنا محمد. بالبداية بالنسبة لمشكلة أبو فؤاد وأبو الرايق، يعني لازم فؤاد مثلا كله أنه مثلا بلحظة كانت معصبة مثلا أو غير قصد من أجل تقريبا
أنه يبرر، يعني اللي فهمته من النصيحة أنه أبو فؤاد يبرر لزوجته أنه يقول مثلا زي ما حكى إياد، أو أنا زي ما استطعت أني أسمع من كلام إياد بأنه يقول ما أصدهاش معصبة يعني تأخذناش شغلة زيها. طيب نأخذ نصيحة أخرى. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو.
ألو.
ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا. مين معنا؟
معك اعتدال شهوان من سلمي.
أهلا وسهلا فيك يا أخت اعتدال.
يعطيك العافية.
الله يعافيك يا رب.
يعافيك يا رب. هو الأول الضيف المفروض يعني تأخروا عليه في الرد، خلاص يمشي ما يصير، بس صار هو وانتظر. إذا كان فعلا هو سمع يعني الإهانة خلاص يعمل حاله، لأنه ما ذنب صاحبه، يعمل حاله ما سمع إشي ويكمل مشواره عادي، طلع له صاحبه يكمل معه المشوار. بالنسبة لزوج الست، إذا صاحبه عاتبه يعني يبرر له، يقول له هي ست معصبة، أو هي خلص بتعتبر كل أصحابي بنفس الصفة هذه على أساس إن هم بيجوا لي كتير وبيأخذوني من البيت، وهي بتحب إن أنا أضلني بالبيت، يعني يبرر له زي هيك إنه مش هو بس المقصود، هي الست يعني يعني بتعصب من أي حدا بحاول يأخذني من البيت.
نعم.
يعني مش أنت شخصيا المقصود، هذا في حالة لو هو فاتحه. ما فتحهش خلص يعني الموضوع بضله ماشي ولا هذا.
شكرا لك يا اعتدال. إذن إذا أبو الرايق فاتح أبو إياد وراجع أبو فؤاد وراجعه وقال له بصير هيك زوجتك تحكي، أو يراجعه بأي طريقة من الطرق، يبرر له، وإذا ما راجعه ما يبرر له، وتنصح أبو الرايق أنه يعمل حاله مش سامع. طيب نشوف كمان معنا اتصال آخر. السلام عليكم. معنا اتصالين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيكم. يا هلا بكم، أنتم بخير.
بحكي معك سامح صوالح.
سامح
صوالح.
أهلا وسهلا أخ سامح. من وين؟
من ناصر الشمالي.
عصيرة. أهلا وسهلا تفضل.
والله بخصوص أنه يعني الكلام الأخير، هو المفروض أن أبو الرايق يعني برئي مثلا يجاوبها أنه ما روح. يعني أنه بدي أروح أنا وياه مشوار وراجعين وكذا.
أي أبو الرايق اللي يحكي لأم فؤاد؟
لا، أبو فؤاد يحكي لها هي لزوجته.
أنه أبو فؤاد يحكي لزوجته
أنه ما روح، أنه مثلا ما روح رايحين أنا وياه مشوار وراجعين مثلا، بعد هي كله انه والله مثلا من شان، لانه هو هذاك برضه ازعجهم يعني. يحكي له انه احنا كنا نعمل كذا كذا، يبرر شو اللي بالضبط كانوا يعملوا فيه. احتمال يكون اجاهم في وقت مثلا نايمين، او في وقت يكون يعني
بيجلي مثلا زي ما
ممكن ممكن يكون بيعمل اشي مطاع يعني. هو يعني
نعم نعم.
فاساس مرات الواحد بحب شيء ينزعج كثير، برضه الرن كثير على الباب هو مزعج يعني. يبين له برضه انه من اداب الحديث.
نعم يعني. نعم واضح انه يعني انه زوجته تضايقت، ام فؤاد تضايقت من كثرة الرن والالحاح.
نعم. نعم. لانه فعلا مزعج.
طيب. بس قبل ما ينتهي وقتك اخي سامح، شو مبررك او توجهك بانه ابو فؤاد يقول لزوجته ان هاي لساته موجود صاحبي؟ انتهى الوقت. طيب كنت حاب اعرف انه ليش يقول لزوجته لها لساته صاحبي موجود وسمعك كمان. ما بعرف شو كان وجهة نظر سامح. طيب ناخذ الاتصال الاخير في هذا المشهد. السلام عليكم.
الو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. مين معنا؟
ساميه.
من وين؟
من نابلس.
اهلا وسهلا فيك ساميه، تفضلي.
هلا هي المشكله يعني بتتجسد بانه ابو رايق سمح زوجة ابو فؤاد
بالضبط،
وهي بتحكي انه هو زنخ
ودمه ثقيل.
لازم ياخذ المدير. فهلا لازم يبرر ابو فؤاد هذا الكلام، لانه عارف انه صديقه سمع زوجته
حتى بدون ما يراجعه.
طبعا لازم. طيب. يبرر له. نعم. يحكي له انه مثلا انه ام فؤاد كثير بتعزك وبتحترمك وبتقدرك، بس هي يعني هلا كانت في ظرف يعني انها مزعوجه وهموم الحياه وضغط البيت وإشي.
نعم.
بس هي عن جد انها بتعزك وإشي، وانه ما تاخذ على بالك وهيك من هاي القصه
يعني.
نعم. يعني هاي المشكلة انه يبرر له، طبعا انه يعني انها كثير بتقدرك وشو بتعتبرك مثل اخوها، عشان انه الزلمة ابو رايق انه ما ابو رايق انه ما يزعل.
حتى لو بكانش اصلا بتقدره، او يعني لو فعلا ما بتقدره، انه يقول له انها بتقدرك وبتحترمك.
طبعا لازم.
يعني حتى لو كذبا،
يعني من باب المجاملة.
نعم.
على اساس انه صاحب زوجها يعني بيبقى.
نعم. طيب في إشي تضيفيه ضمن وقتك أخت سامية؟ انتهى وقتها الأخت سامية وشكرا لك. إذن ست نصائح. تعال نشوف يا دكتور محمد، أنت عمرك تعرضت لموقف محرج أول؟
يعني أكيد
وقدرت تتخلص؟
لا لا بعجبك
بعجبك. طيب عادة من المواقف المحرجة بشكل عام كيف تنصح أو توجه؟
صراحة رقم واحد يعني وهذا مهم جدا يعني أنا كان الناس يحكوا تبرير أنا دائما قناعة واحدة في النهاية أنا دخلت في موقف محرج رقم واحد الاعتذار مباشرة أنا بعتذر.
إحنا ما بدنا نحكي عن هذا الموقف
أنا بشكل عام أنا بحكي بشكل عام. أنت الآن وقفت في موقف محرج ضايقت ناس صفيت سيارتك باب بيت أو باب محل جارك مثلا صار أي موقف محرج آخر وطلع مثلا بدك تقطع الشارع وصي عليك شوفير يعني كنت في أحد المواقف هذه من باب النكتة يعني طالع رام الله فأنا في مفتق طرق فزمرت لسلم يعني يفتح لي طريق السيارة طريق لإلي فتح باب الشباك وصار يصرخ شو بدك شو بدك فتحت الشباك قلت له حبيت اقول لك سلام عليكم قال عليكم السلام تفضل
قدرت تخرج
كان هو معصب جدا قلت له سلام عليكم يعني ما راح اقول له طريقي ومش طريقي يعني في النهايه لازم انت تدرس الموقف تماما ودائما انت القبطان في الموقف تتحكم فيه هل الموقف بيتطلب منك الاعتذار تمتص الانسان الغضبان هذا هل بيتطلب منك الموقف تتعامل معه بلباقه وباحترام وانا دائما قاعدتي دائما اذا انت وقعت في موقف محرج الاعتذار قد مش اعتذار بكلمه اني انا اسف بقدر ممكن تحكي كلمه لطيفه جميله تعتذر عن هذا الموقف تبرر هذا الموضوع هلا هنا انت يعني بترمي زي ما كما يقول الكره في ملعب الاخر هل اذا كان هو تقبل فهذا خير ما تقبلش بصير شيء ثاني انت تتعامل حسب الموقف وطبيعته
يعني امكانيات
هذا بعموميات دائما من باب انه رحم الله من عرف قدر نفسه عرف حده فوقف عنده هذا مهم هذا هي الاداب قيل لكم ارجعوا فارجعوا وازكى لكم هي الاداب بالاصل اداب الاستئذان اداب الذهاب الان فيما لو اجاني انا ضيف إجا الإنسان في وقت مش وقته أنا أذكر أحد المخاتير كنت أعطي تدريب في أحد القرى فبقول لي أنا كنت عندي عين سحرية وحط العباية على والعكاز على هالباب لما يجيني واحد مش عاجبني أفتح الباب وحط العباية وأطلع فهذا كان يستخدم طريقة تقنية باب النجاة المشغول ومش فاضي لك هل في بعض المواقف اللي بتصير مرات مع الناس من باب نأخذ منها يعني وخصوصا هاي مواقف إنسانية متكررة جدا في آداب احنا نلتزم بها من ناحية الأدب الإسلامي في النهاية الأدب الاجتماعية وفي النهاية هناك كل موقف نتحكم فيه وهذا مهم جدا كيف أختار الموقف.
طيب أي النصائح الستة أقرب للتوجيه النفسي والاجتماعي الصحيح؟
بصراحة شوف هي النصائح جميعا متفاوتة
نعم فيها
متفاوت
نعم.
الكل تحدث عن قضية يعني مثلا شروق آلة يروح وهون راح
مجرد ما يسمع الإهانة يروح
راح نصير مشكلة إنه يروح بده يضطر الزلمه
يلحقوا يعتذر
أنا مش مع إنه يروح فما بزبط يا شروق أسماء كرسوع آلة ماشي جميل قضية رحمه الله من عرف قدر نفسه وقف عنده يغادر من لحظة الموقف مباشرة اللي هو الموقف الأول يعني رن ما طبش ما ردش حدا بس هذا الزلمه لزق يعني في النهاية ما عندوش هذا الموقف فما بزبط موقف أسماء وإن كان الأصل فيها تحلى بهاي الأدب صحيح هي كنصيحة عامة بزبط كنصيحة عامة لكن كنصيحة خاصة
لهذا الموقف
ما بتزبط ما بتزبط هذا الموقف اياد قال التبرير ويغادر من لحظه الموقف يعمل نفسه مش سامع ويبرر ويعتذر لزوجته ويقول له كانت زوجتي مش قصدها مش كذا قريب موقف اياد لكن بصراحه اعتدال طبعا اعتدال شهوان نفس الحديث كان كلامها برضه سماح صوالح يعني السماح صوالحه
سامح
صوالحه عفوا انه ما روح الزوج التبرير يظهر له انه نفسه متضايقه أنا أكثر واحدة سامية اللي لفتت انتباهي التبرير لازم يقول له أنه زوجتي بتحترمك وأنتك أخ عزيز لكن هي واضح أنها اتضايقت من موقفك يعني فهي مش قصدها أنها ظرف في البيت فهي كانت وأنا بعتقد أنها أجملت المواقف يعني هي أجملتهم كلياتهم
نعم استفادت من كل النصائح السابقة يعني وأجملتها
وهون أجملتها
وهذا, وهذا نوع من الاستفادة الجيدة من مواقف الآخرين
تماما وهي شطارة هلا هو كمان عملت لفتة مهمة جدا أنه لما يبرر يقول شيء يحكي يعني في النهاية أنا ما بدي أبرره بس يعني لما قالت شروخي روح لا بس انا ما بدي ابرر فقط بدي ابرر اقول له زوجتي هي بتعزك وبتحترمك لكن هي مضغوطه بتعرف الضغط واقول له يعني ما تزعلش مني ما انت زدتها بيني وبينك انت كصاحب لاني انا في النهايه لما صاحبي بيزيدها علي وعارف اني انا بقول له روح مش رايح يعني الزلمه يعني لبط بدفع فيه مش راضي يرد ما فيهم من قيل لكم ارجعوا فرجعوا واسكى لكم فهي سامي اقرب الاجابات للموضوع واظنها اجملتهم ككل يعني رغم ان المشاركات كلها طيبه وجميله ان شاء الله
شكرا لك اخت ساميه مبارك فوزك بالنصيحة الإجمالية الأكثر
مبارك للفائزين 100 شيكل مقدمة من مؤسسة دراغمة التجارية بفروعها رام الله نابلس وجنين
مستمعينا الكرام ويعني موقف آخر أو يعني مشهد آخر نسمع فيه لنصيحة، وربما هذا المشهد الثاني أو يعاني كثير من الناس فيه، ربما نعاني نحن أو عانينا نحن في فترة من عمرنا سابقا بعلاقتنا مع الآخرين. هناك رهاب التعامل مع الآخرين، التخوف من الآخرين، التخوف المجتمعي، يعني دائما براقب حالي، إيش الناس بدهم يحكوا عني، ماذا سيقولون، ماذا سيفعلون، ماذا أنا أفعل، ماذا أتلبك أرتبك، يعني هذه المواقف ربما تكون كثيرة. تعالوا نسمع هذا المشهد ونأتي إلى نصائحكم بإذن الله.
مش حكيت لي انك اليوم بدك تيجي عندي ومعك ضيوف يا زلمي؟
وهياتني جيت يا سيدي.
طيب وين الضيوف اللي معك؟ انا مش كاشح حدا منهم.
يعني الصحيح ان اللي كان بده يجي معي بطل باخر لحظة، انشغل انشغل.
يا فؤادي يا حبيبي، ترى انا بعرفك اكثر ما بتعرف حالك، والمكتوب في عينيك انك انت ما بتحكي بالضبط شو صار معك. احكي احكي وفضفض لاخوك ابو الرايك عشان تروك يا زلمي.
الصحيح يا ابو الراية.
ها ها، معناته تكاتلت انت واللي كنت بدك تيجي معاه وتحاربته بجوز.
ايه ليش شايفني ولد صغير اتقاتل واتحارب واتصالح؟
اذا الشغل اثكل، اذا معناته
يعني عارف يا ابن الحلال، سألت السؤال وانت اللي قاعد بتجاوب عليه، اصبر لك شوية.
ما هو انت كلبك بارد وبدك سني لتجاوب، قلت اساعدك حتى شو شوفي.
ايه هلا انا اللي قلبي بارد، ايه انا قلبي نار وبغلي غلي، اقول لك وانت للناس ايشكوا من برودة قلبك في الحلقات الماضية.
عزاء بدك اياني امجلط واموت ناقص عمر يا زلمي؟ روك روك يا فؤادي يا حبيبي.
ايه ما حدش بموت ناقص عمر.
طيب هات 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 تشوف مين هو اللي كان بده يجي معك، وحذرت حالي واستنيتكم وبطل يجي.
والله يا ابو الراية هذا ابن اختي نايف، مغلبني ومغلب اختي، يعني انا بالموت لاني قدرت اقنعه يجي معي. إيه بس لما عرف انه احنا جايين عندك يضرب بريك، وراسه والف سيف ما بيجي ولا بتحرك من محله.
ولو وانا شو عامل له لنايف تبعك هذا؟ انا شو في بيني وبينه يا زلمي؟
نايف ابي عرف كيش ولا انت بتعرفه، بس هذا الصبي يا اخي بخاف يحكي مع الناس، بعرف ايش يتدور بهالدنيا، اتصور انه بخاف حتى يمشي في الشارع.
ول 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 ول، هو شو في شي يخوف في الناس او في الشارع يا زلمي؟ الدنيا تطورت، اي اللمبات بخلوا الليل نهار، وما فيش عنا لا سمح الله من هذول اللي بيقولوا عنهم بأكلوا لحم البشر.
يا حبيبي يا ابو الراية روق لك شوية وفهمني، اي انا بقصد انه بتلبك من الناس وبنحرج من التعامل معهم، يعني او بعرفش يتعامل معهم. يا اخي لما بشوف ناس بصير وجه احمر وبتزيد دقات قلبه وبتوتر واحيانا بيقرأ وكمان.
بس 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 يكشيل امه مرضى خلف ابن اختك هذا، هذا حالته حالي. هو قديش عمره
يا اخي؟ شاب صغير، يمكن السنة هاي التوجيه او السنة الجاية.
هذا لازمك اكم نصيحة من ناس افاضل شروها السامعين لتعرف كيف تعمل معاه حتى يكون شخصيته شوي، ولا لا يا جماعة انصحونا.
انصحونا، هذا ما نتوقع من مستمعينا الكرام ان يقدموا نصائحهم. ودكتور، الخوف من الناس ظاهرة شائعة؟
بصراحة موجودة في مجتمعنا تحديدا بالظروف اللي بيعانوا فيها الناس، يعني التربية الموجودة، الاستبداد المرات يمارس في بعض البيوت خصوصا من الآباء، عدم احتكاك الأولاد في مجتمعات معينة وتأثيرهم، فهذا للأسف إنها ظاهرة وظاهرة كبيرة. يعني لو قارنا بين الطفل العربي تحديدا أو الفلسطيني، خلينا نقول الطفل الأوروبي، في فرق كبير بين الجرأة والتحديث أمام الناس والتعامل مع الموقف والجرأة هاي، لأنه إحنا في طريقة للأسف بصراحة استبدادية في التعامل، قمعية، الكبير بيحكي والصغير ممنوع يحكي. بهذه المواقف كلها التي تمارس وموجودة على أرض الواقع تجعل إنه عندنا حالة، وحالة للأسف موجودة كبير. أنا من خلال دورات التدريبية الكثيرة كنت ألاحظ هذا الموقف الكبير، يعني غالبية الآباء بحبوا جدا يأخذوا أبنائهم دورة الثقة بالنفس لاعتبارات كثيرة جدا، إنه ابنه بيقول لك ابني مش جريء، بسلمش، طب اطلع عليه، يعني بدفع بدز فيه للأمام وبرجع لورا الولد. طبعا لأنه حقيقة ما يمارس من خلال التربية في البيوت وحتى كمان في دعني أقول في المدارس وفي بعض المناطق السكنية يجعل الطفل يعني يرفض السلوك الاجتماعي والتواصل الاجتماعي مما يجعله يدخل بالحالة الانطوائية ويولد عنده الخوف، ممكن يوصل للخوف الأعلى اللي هو درجة العقدة وهي نسميها الفوبيا، وهي مسألة بحاجة لعلاجات، قد يضطر أيضا تستخدم العلاجات الأدوية في التعامل مع هذه المواقف. هذه المواقف المتعددة اللي بتصير بتجعلنا أنه نقول لا، هناك حالة موجودة بحاجة من وعي من الأم والأب تحديدا كيف يتعاملوا مع هذه المواقف، بحاجة أيضا من المؤسسات التعليمية والتدريبية تكون لها دور فعال كيف تكسر هذه الحالة وكيف تقدم علاجات وتدريبات خاصة في هذا الموضوع،
وأيضا كيف تقدم النصح.
تماما.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية.
بعد إذنك نأخذ نصائح المستمعين. ألو، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
أم حافظ من نابلس.
أم حافظ، أهلا وسهلا فيك يا أم حافظ، تفضلي.
أنا بقول بعلق على الخجل اللي هنا بالنسبة اللي قلت عليه إنه هذا الولد نايف. نعم. إنه نعم. بيخجل جدا.
نعم.
أنا بقول برجع هذا الإشي للبيت بالأساس.
نعم.
أنا كأم عندي أولاد، بقول إنه طفل على 5 سنين بيكون تشكلت شخصيته طبعا. تشكلت بالطريقة اللي الأم والأب رسموها، وبالأحرى الأم اللي بتكون معها بالفترة الأكثر. فباختصار إنه الأم عليها أن تتعامل منذ الصغر، يعني أنا من هنا صغار بعوده إنه يمسك ورقة ويقرأ قدام مدرسة، هذا الشيء بيرفع معنوياته، بيعطي دفعة للأمام،
بقوي شخصيته،
بقوي شخصيته، دفعه يكون أيضا منذ الصغر، إرساله إلى ممارسة الرياضة، يتعامل مع الآخرين، ممارسة الكاراتيه، النوادي التي تتمثل.
نعم، شكرا لك يا محافظ، وأعتقد النصيحة وضحت، وإنما انقطع الخط على مجموعة من الأمثلة تتفضلين بها. طبعا لها علاقة، ما حدث له علاقة بالثقة بالنفس.
صحيح.
نعم، إذا ضعف الثقة بالنفس هو له علاقة بالخوف من الآخرين. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخت اعتدال.
اعتدال.
أهلا وسهلا فيك اعتدال.
الآن الابن هذا في توجيهه، يعني خلص من المدرسة، ما فيش مجال نعالجه عن طريق المدرسة. ممكن عن طريق البيت مثلا، إخوانه اللي قراب منه، أمه أبوه يقعدوا معه دائما، يعني يتجذب معه أطراف الحديث. إذا أجوا ضيوف على البيت نقعدهم معه، نقعد معه، تعال يا محمد سلم على فلان فلان أجانا، ونقعد نذكره بالخير قدامهم وهو موجود برضو. والله محمد هيك هيك وأنجز وعمله هذا.
هو نايف على كل حال.
نايف ماشي. نحس برضو أقارب المقربين، ولاد عمته ولاد خالته، أنهم يقعدوا معه، أقعدوا معه هذا، يصطحبوا معهم على النادي، على المسجد، على شغلات من هالنوع. إحنا نصطحبوا معانا على الأقارب في العيد، في هذا سلم يا نايف، هيدي عمتك، والله نايف أصر لغير يجي معانا اليوم. قال أنا بدي أروح على عمتي اليوم العيد هذا، أعيد عليها إشي زي هيك. يعني نحاول إيش نقول الجوانب هذه فيه شوية شوية، راح تلاقيه.
شكرا لك يا أخت اعتدال، النصيحة فيها يعني، أو قدمت نصيحة، أسأل الله تعالى أنها ملأت الدقيقة بالكامل. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، مبارك فيكم.
الله يكرمك. مين معنا؟
معك أم عبيدة من نابلس.
أهلا وسهلا فيك أختي أم عبيدة.
الله يخليك يا ربي. طبعا النصيحة اللي بقدمها، أول شيء النصيحة بتبدأ من البيت. الأب والأم هم الأساس في العلاج، يعني الأب مثلا يحاول يتقرب أكثر، إن كبر ابنك خاوي، هي أول نقطة. الأم كذلك تقترب من ابنها، نمسكه نوع من المسؤولية البسيطة في البيت، وإذا أنجزها نشجعه أكثر. بارك الله فيك، المرة هاي يعني أنجزت أنت، هذا نوع من تقوية الشخصية.
نعم.
في داخل البيت أولا، ثم بعد ذلك الأقارب، ننتقل لعمته خالته، الأقرب فالأقرب. مين أقرب إشي إله، عمه ولا خاله مثلا، هو يقترب منه مع الوالد والوالدة طبعا. هذا نوع من أيضا من تقوية الشخصية كخطوة تانية. الخطوة بعد ما نتجاوزها في البيت، ننتقل خارج البيت بعض الأقارب طبعا للمجتمع المحيط، أقرب المقربين للأهل مثلا، الوالد الوالدة.
نعم، وانتهى الوقت يا أختي عبيدة. نأخذ نصيحة أخرى. السلام عليكم.
وعليكم السلام، يعطيك العافية.
الله يعافيك، أهلا وسهلا. معك
يسرى العبو من نابلس.
الاسم يسرى العبو. أهلا وسهلا فيك يا أختي يسرى.
أول شيء طبعا هو هلأ صار الفترة التوجيهية، يعني شخصيته تشكلت. بدناش نرجع نقول إنه في إشي خطأ في التربية أو في النشأة.
نعم.
أوكي. هلأ بدي أحكي شغلة واحدة، إنه إحنا ما نظهر نقطة الضعف اللي فيه قدامه، نحاول إنه نحلها ونمتص هاي نقطة الضعف أو ضعف الشخصية بدون ما إحنا نكبرها في داخل هذا الشاب، بدون ما إنه نظهرها. يعني صاحب له معين بحبه ممكن انه يتقرب له ويروح ويجي معه يطلع ينزل يقوي له شخصية بطريقة غير مباشرة، الام تكون قريبة، الاب يتعامل معه بطريقة اخرى، لكن انا اذا ضليتني اقول له انه هذا انت بتستحي او بتخجل او ما بتسلمش عفان او علان
انا بكبر، يعني ما نعاتبه بهذا الاتجاه،
لا ما بعاتبه ولا بكبر فيه هاي الخصلة اللي هي بشخصيته خطأ. فانا بحاول اني اتنقى.
شكرا لك، نسأل الله أن تكون محاولاتك جيدة في مكانها إن شاء الله، لأنه لازم كلنا نحاول في مع أبنائنا بهذا الاتجاه، ولا نتركهم فريسة لضعف الثقة بالنفس وفريسة للمخاوف من الآخرين، حتى نبني مجتمعا قويا بإذن الله تعالى. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. طلاب مين معنا؟
أعطيكم العافية، جهان.
أهلا يا أخ جهان جردات، كيفك؟
الحمد لله رب العالمين.
الله يكرمك ويبارك
فيك. البرنامج
الله يكرمك يا
يعني
أخجين،
بتساعدونا حتى انه يعني نحفز عقلنا على التفكير
ان شاء الله تعالى.
الله يبارك. انا نصيحتي
تبدا دقيقتك الان. نعم.
نقطتين. نعم. ان شاء الله. النقطه الاولى انه دائما هو في مرحله المراهقه، مرحله حرجه.
نعم.
فبحاجه انه نعزز فيه الاشياء الايجابيه ونستر الاشياء السلبيه خاصه امام الناس، هاي اول نقطه.
نعم.
ما انه بهذه المرحله الشغلة الثانية، النقطة الثانية أن يعود الأب ابنه على تحمل المسؤوليات في غيابه، يعني يقول له أنه في غيابه أنت مثلا المسؤول عن هذا البيت، حتى لو كان بأشياء بسيطة، لو بتشتري له الأشياء اللي بحاجة أمه إلها في البيت مثلا. ممكن شيئا فشيئا يعني يتعود هذا الابن على تحمل مسؤوليات البيت، شيء بقدر بعدها أنه يواجه الضيوف اللي بدهم يجوا إذا الأب غايب مثلا. فهي النقطة الأولى. ونقطة
الله يبارك فيك يا رب. نقطة ثانية لجهان جردات بنصيحة وإلى الناصح أو الناصحة الأخيرة. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا، مين معنا؟
أهلا فيك أم علي من جنين.
أهلا وسهلا فيك يا أختي معلي، تفضل.
أهلا فيك. أنا نصيحتي أول شيء الولد من صغر لازم إحنا نعطيه ثقته بنفسه، ما نمنعه إنه يقعد مع الناس وإنه يحكي مع الناس، مش كل ما يحكي كلمة إنه أسكت وخلاص ومش وقتك وهذا الشيء. أول شيء من صغر، وثاني شيء طبعا لما يصير كبير إنه نعطيه ثقته بنفسه، إنه نعوده إنه نخليه يقعد مع أصحابه، يقعد مع الجمعات مع الأب ومع يعني مع أصحابه مثلا أبوه مع أصدقائه، يطلع على مراكز نوادي، يعني إنه ما نخليه يقعد لحاله باستمرار، نخليه دائما يقعد في جماعات مع الناس. وإنه بهاي الحالة إحنا بنعطيه ثقة بنفسه إنه شو ما حكى نقوله آه صح، مش نخليه إنه قاعد لحاله، إنه نخليه كثير يعني يشارك الناس ويخالط الناس ويخالط أصحابه ونوادي وشغلات هيك، على أساس إنه يعني يصير عنده ثقة بنفسه أكثر.
نعم. الله يبارك فيك يا أخت معلي.
أهلا فيكم.
وعلى الفيسبوك ندى عيسى تقول: نصيحتي تعزيز ثقة هذا الولد بنفسه عن طريق الأهل، وتبرير أو إبراز دور الأفضلية، ويخاطبونه بقولهم إنك قادر على المواجهة، قادر على المخالطة، وقادر بكل شيء. نعم.
بسم الله.
الأمر صعب زاد صعوبة. في لأنه بعض التشابه والناصحين والناصحات يعني الناصحات كلهم الآن.
نحكي بصراحة أنا مبسوط إنه الأمهات عند هذا التوجه.
نعم.
هذا مبشر إنه إن شاء الله إحنا العشر سنوات القادمة راح نلغي نقضي على شكل الخوف
والفوبيا وضعف الشخصية إن شاء الله
من حيث المبدأ.
نعم.
وبصراحة الكل متشابه والكل أضاف،
يعني في إضافات عند الجميع. نعم.
الكل متشابه والكل أضاف. عجبتني حديث أختنا يسرى إنه إحنا نحكي قاعدين عن شخصية الآن تشكلت.
نعم.
واللي بتتحدث عن موقف، هناك من المواقف اللي تفضلوا فيها مثلا أختنا أم حافظ واعتدال وأم عبيدة بتحدثوا أنه البيت هو الأساس. صحيح، هو البيت الأساس. قالوا تشكيل شخصيته منذ الصغر، مظبوط تشكيل شخصيته منذ الصغر. قالوا الأب والأم هو المسؤولية، مظبوط الأب والأم هم المسؤولية. قالوا الآن يبدأ التقدير الذاتي والآخر، صحيح. ممكن خطوات أم عبيدة كانت أكثر تفصيلا، أنه قالت أنه التقدير الذاتي، الأقارب، العمات، الأقرب، فالأقرب حتى أبدأ أعزز له وأعطي الصورة الإيجابية. هي الآن خيار عندي، لكن بصراحة جهان أفردت نقطتين مهمات. نقطة المراهقة. وأول شيء تعزيز الإيجابيات، وبالفعل هذا الشاب بهذه المرحلة العمرية لابد أن أعزز به الإيجابيات. وأتحدث عن مواقفه الإيجابية وأبدأ أعززها بكل قوة، لأنه مهم جدا. كمان ما أحكي عن السلبيات نهائيا أمام الناس، يعني بمعنى ما أفضحه. لذلك الشافعي قال يعني فقد من نصح في علن فقد شانه.
نعم.
أنت الآن تعمل شيء سيء انت لما بدك تنصح انسان، فبالفعل ستر السلبيات وتحديدا امام الناس. النقطة الثانية تفضلت فيها قالت تعويد الاب انه يتحمل مسؤولياته. بالفعل بهذه المرحلة العمرية تحديدا، هي مرحلة المراهقة وهي مرحلة حساسة وهامة، يبدأ الاب يحمل ابنه المسؤوليات مرحلة مرحلة بالتدرج. من بينها اللي تفضلت فيها مواجهة الضيوف، انه يستقبل الضيوف من المرحلة الاولى ثم يبدأ في المراحل المتقدمة. ام علي تفضلت كلام جميل برضو نفس الفكرة، من الصغار اعداد الثقة من جنين. الاخت نداح كلام جيد، انت قادر من باب التوجيه الايجابي اللي حكت عنه جيهان. انا اعتقد انه جيهان رقم واحد، واذا انت قلت لي في مجال هدية اخرى اظن انه ام عبيدة تستحق الهدية رقم 2.
ام عبيدة وجيهان
اذا جيهان رقم واحد باعتبار صلاته حكت عن الموقف نفسه. ام عبيدة اعطت تفصيل اكثر في موضوع التدرج. في موضوع التدرج انه الاب والام الاساس. الام كيف تشتغل، الاب كيف يتحمل مسؤولية، تقدير الذات، الاقارب، العمات،
والتدرج
اللي تفضلت فيه هو تدرج منطقي صحيح و100% هي واضح انها مربية فاضلة، وانا بحييها بغض النظر يعني من هي، لكن من نابلس طبعا. الله يبارك فيها وجزاها الخير بالتدرج، لكن هي اعطت عموميات عامه وانا تستحق جائزه. وان كان في الموقف نفسه جيهان هي التي تستحق جائزه رقم واحد.
اذا
قلت لي في مجال جائزة.
في مجال طبعا، وانت الحكم الان يا دكتور محمد.
جيهان على الموقف تاخذ الرقم واحد. وام عبيده على
التفصيل والتدرج. اذا مبارك لام عبيده من نابلس ثانيا، ومبارك للأخت جيهان جردات من جنين أولا، ولكل الأمهات حقيقة كل التقدير وكل
كلهم صحيح بصراحة. يعني أختنا محافظ كل التحية كلهم يعني رائعين. لكن إحنا أخذنا الأقرب فالأقرب، ولو كان في جواز حق الخمسة يعني بصراحة.
إذن عشان ما فيش جواز خمسة إذن نعطي الأقرب تنتين إلى التوجيه الصحيح العلمي والإرشادي المجتمعي السليم. مبارك
للفائزين. 100 شيكل مقدمة من مؤسسة دراغمة التجارية بفروعها رام الله نابلس وجنين.
ومبارك مرة أخرى للأخت أم عبيدة من نابلس والأخت جيهان جردات من جنين. وفي المشهد الأول مبارك للأخت سامية من نابلس. وإلى المشهد الثالث، وهذا يعني علقة، ليست علقة بمعنى الضربة، وإنما هي علقة مع الأطفال. الأطفال اللي يعني خيالهم واسع، تعال نشوف ماذا يؤدي هذا الخيال الواسع حتى نأتي بالنصائح الإيجابية السليمة بالتوجيه الصحيح أو الأقرب إلى الصحيح من خلال استماعنا لمستمعينا. لكن نستمع إلى المشهد الثالث أولا. السلام عليكم. شو السلام عليكم؟ السلام عليكم محمد، أعطينا المشهد يا تفضل.
بذلت النصح حبا ومن يعيش العمر نهبا، كم بذلت النصح حبا ومن يعيش العمر نهبا، لكن الإخلاص.
إيه والله يا عم، مين قدك؟ إفاية أوراية يا أبو الراية، إيهات أشوف، إبسطني وفرح قلبي باللي مبسطك ومفرح قلبك.
والله يا أبو فؤاد إن الصحيح بدي أطير من الفرح.
إيه معناته لازم تحمل معك برشد دايما، إيه من شأن كل ما تطير تعرف تهدي يا سيدي. إيه الله يفرح قلبك. إيه شو فيه؟
مش بكون المثال ما أعز من الولاد
إلا ولد الولاد.
آه الصحيح أنا مبسوط كثير على ابن بنتي يزن.
إيه يزن؟
يزن اللي بالصف السادس.
بعرفه. إما هو صحب برضه أولاد ولادي. إيه الله يخلي لك إياه يا ربي. بس إيش بإيش مبسطاك؟
الله يحفظك يا رب. شوف كاتب لي قصيدة ولا أحمد شوقي وفشل المتنبي كمان.
ما شاء الله يزن، إيه بيعرف يكتب شعير؟ إيه والله ممتاز. إيه وكمان طابع الشعر طباعة.
خذ اقرأ.
إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. يا ابن الحلال هذا الشعر الإمام الشافعي.
ها كيف العدل الشافعي؟ هو شافعي بيعرف يكتب شعير يا زلمة؟
يعني ابن الصف السادس اللي بيعرف يكتب شعير.
الله يسود وجهه، سود وجهه. والله من عارف على إيش أستاذه في المدرسة كافأ وأخذ رحلة على الخليل.
وليش يعني أستاذه ما أخذ رحلة على الخليل؟
يا سيدي قال بيقول عشان نشاطر في الشعر، هاي وحدة. والثانية قال يا سيدي ما يخضع الخليل عشان يورجي أحديك الحيوانات.
إيه أتأخذنيش يا أبو الراية، هذا ابن بنتك يزن اللي مش طالع من البيضة، خياله واسع وبيكذب عليك.
إيه أصلا إيه فيش في الخليل جنانة حيوانات، جنانة الحيوانات فقليلة.
يعني هذا يزن كذاب، معناته يمكن هو اللي كسر النظارة، مش أخوه مثل ما كان. وخوف الله أخرى كذب علي لما قلت له ينزل يشتري خبز، رجع بكل البياع مخلص الخبز اللي عنده. آه والله خوف الله أنه بجذب فعلا، لأنه ما لحكش ينزل ويرجع وأنا صدقته. طب شو عمل معي يا أبو فؤاد؟ أكسر راسه يعني؟
آه بدنا نشوف حدا ينصحنا حتى نعرف كيف نتصرف معاه لما يكذب.
إذن مستمعينا بدنا نشوف على رأي أبو فؤاد كيف بدنا نتصرف لما بيكون عندنا طفل بيكذب. الأطفال يعني بطبيعة الحال غير مؤاخذين على الكذب من ناحية شرعية، لكن الأمر يتعلق بربما تكون يعني فيها نوع من الحالة المرضية، قد تصل إلى حالة مرضية.
الكذب قد يصل إلى حالة مرضية بالفعل
حتى عند الأطفال
الصغار، عند الأطفال الصغار، لأنه في النهاية هذا يعني هي من آفات المجتمع على كل حال. نعم. الكذب بشكل عام ككذب. نعم. وهذا ليس من صفات المؤمنين، ينزع صفة المؤمن يعني تنزع عنه صفة الإيمان إذا كان فيه الكذب. لكن هي حالة في المجتمع موجودة للأسف، وتحديدا أنه بعض التصرفات اللي بتكون عند الآباء والأمهات قد تكون هي المشكلة الأساسية في هذا الموضوع.
طيب تعال نسمع نصائح المستمعين باتجاه كيف نتعامل مع طفل يكذب مدمن على الكذب كالطفل يزن.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية.
السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخت اعتدال المثابرة.
أيوة بس والله قبل ما تعد لدقيقة، أنا الموقف اللي فات انظلمت فيه، لأنه نفس اللي حكته الأخت اللي كفأتوها أنا حكيته. الأول اللي البيت. نعم. الأهل هو بعدين يستقبل الضيوف التعزير.
هو أختي اعتدال يعني. الدكتور حكى
يلا محمد
طبعا بس مشان رد نسمع صوتك ثاني مرة.
الله يبارك.
الدكتور حكى أنه يعني الجميع يستحق جوائز.
بس لأن هو نفس اللي أنتوا عددتوه على أساس أنه هي يعني مشاركتها مميزة. نعم. هو نفس اللي أنا حكيته.
ربما وجد إضافة ولو بسيطة، وهذا هو الفارق ما بين نصيحة وأخرى، ربما يكون فارق بسيط. عشان هيك استغلوا الدقيقة بالكامل، احكوا فيها. يلا نبدأ يا محمد الدقيقة. محمد المونتاج نبدأ الدقيقة. تفضل يا أختي اعتدال.
طبعا هنا علاج الكذب ممكن عن طريق يعني أول إشي النصائح، يعني شو عقاب الكذاب، إحنا نفسنا ما نكذبش قدامه بالمرة، إحنا نكون صادقين في كل إشي حتى يعني في أدق الأمور وحتى في أخطر الأمور نكون صادقين على أساس الطفل يتعود على الصدق. إن نبين له شو عقاب الكذاب، بعدين نعززه على أي موقف يصدق فيه نعززه، نحاول إن نجنب عنه في المواقف الكذابة، ونبين له إنه مهما الواحد يكذب إنه هيك انكشفت في كذبك، فالكذب ما له طريق أو يعني طريقه قصيرة. وممكن لو استمر في الكذب يعني في الآخر نستعمل معه العقاب على أي موقف طبعا يكذب فيه. نعم. أو مثلا ما ناخده مشوار معنا، طبعا ممكن العقاب المعنوي قبل العقاب الجسدي.
نعم. إذن يعني حتى لو بوصل الأمر نعاقب بدنيا أو جسديا
هذا آخر إشي يعني لو
آخر العلاج الكي.
آخر إشي طبعا ما ناخده مشوار معنا، ما نحرمه من المصر.
نعم شكرا لك. إذن هو الآن استمعنا إلى نصيحة الأولى في مشهد الكذب عند الأطفال، تعالوا إلى نصيحة أخرى ونستفيد من تعدد النصائح عند الجميع. السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا، مين معنا؟
الأخت ندى عيسى من جنين.
أهلا وسهلا يا أخت ندى،
حياكم الله بارك الله فيكم هذا البرنامج.
الله يبارك فيك. تفضلي يا أختي.
الله يسلمك بارك فيك. أخي أنا نصيحتي بالنسبة لهذا الولد اللي بتكرر كذبه وفي النهاية يكتشف إنه بكذب. نعم. هي ظاهرة تقريبا عند معظم الأولاد تقريبا
بالتأكيد.
نعم. تحكي يعني شيء معتاد عند الأولاد، بس واجب الأهل يعني اللي بتنطلق التربية من البيت إنه في البداية يبينوا لهم آثار شو معنى الكذب. ممكن هو بكذب مش عارف شو معنى الكذب إذا كان في سن صغيرة. ما بيكون بيعرف معنى الكذب وما بيعرف مداره. يبينوا له شغله واحده انه حتى لو كذب في البدايه والكل صدق انه في النهايه رح يكتشف هذا وراح يكون موقفه محرج كثير. يعني من التربيه ابتداء تنطلق من البيت يبينوا له شو مفهوم الكذب، شو موقف الاسلام من الكذب، لو هو كذب والناس صدقوا بعد فتره رح ينكشف شو رح يكون موقفه. هي نصيحتي بالنسبه للاهل انهم يحطوا على هيك. واجب المدرسه طبعا وكل انسان له حق، يعني كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته في النهايه.
نعم. الله يبارك فيك. شكرا أختي ندى عيسى على هذا التوجيه، ونأخذ اتصال آخر، نصيحة أخرى، توجيه آخر. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
يعطيك العافية.
الله يعافيك يا هلا.
عبد الله السالم من جنين بحكي معك.
أهلا وسهلا فيك أخي عبد الله.
حولني مباشر بهمش.
أنت على الهواء مباشر والعالم جميعا يسمعونك يا أخي عبد الله. بس الدقيقة ما بدت.
ماشي.
نبدأ بدقيقة النصح.
ماشي.
يلا شو بتشتغل أخي عبد الله؟
أنا والله قاعد أنا.
طيب يعني الآن متفرغ لنا يعني. تفضل يا أخي عبد الله.
أنا بقول.
اتفضل.
انا بقول
اخي عبد الله
انا بقول يعني انه لازم التأنيب اول شيء، تأنيب الاطفال وتدريبهم يعني انه ما يكذبوش، لانه الكذب لانه بقودنا الى نار جهنم.
نعم.
زي ما بتقول يعني احنا بنقول واحنا لازم يعني الصدق يعني لازم يكون احنا صادقين.
نعم.
واحنا لازم نكون يعني نقول لازم نكون احنا صادقين ونقول يعني انه ما نكذب يعني
احنا نقول له انه احنا لازم نكون صادقين ولا احنا نكون صادقين ما بعرف
قلنا لازم يعني نقول له احنا لازم نكون
احنا
يعني
نقول له نعم نعم
يعني احنا ما نكذبش على يعني زي ما تقول وانه الكذب يعني انه بخرب ما بعمر يعني الكذب زي ما بتقول ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله
وانت كمان
نفوز بالجائزه
ان شاء الله. الله يكرمك يا رب ويبارك فيك. وبعتقد ان كل الناصحين يعني يستحقون جوائز حقيقه مهما توجهوا، الا ان يكون هنالك تعارض مع توجيه علمي صحيح يؤدي الى تفاقم المشكله. هذا هو ما نقف عنده بان نرفضه اذا كان هنالك امر مرفوض في نصائح المسلمين. ربما تكون بعض نصائح هذا البرنامج اكتشف ربما في حلقات سابقه وربما يكشف الآن لكثير منا أننا نظن أن العلاج كذا ونرى أن التوجيه العلمي أو ضد هذا الأمر، فيجب أن نتعدل أو تتعدل وجهة نظرنا وتفكيرنا بهذا الاتجاه. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم، لابد من تربية الصحة على الصدق والصغر.
يا ريت.
لابد أن يكون الأبوين عندهم قدوة في الصدق، وأعتقد خطأ كان في التربية من الوالدين، كانوا يعاقبوه على كل شيء. فالظاهر عشان الخو ما يكونش يعني عشان ما يعاقبوهوش فصار يكذب كذب دائم.
يعني هو بالأصل إنه سبب الكذب عنده بسبب العقاب على شغلات معينة بخطأ في التربية.
لأنه عاقبوه فلذلك هو يديك ذب في كل شيء يكذب حتى يخرج من العقاب.
يعني ما نعاقبه قصدك على أي شيء؟
لا نعاقبه، عقاب في كل شيء.
نعم. مين معي؟
عمر سرحان.
من وين يا أخي عمر؟
فرع.
عمر سرحان الفرع. طيب شو في كمان عندك توجيه أخي عمر؟ انتهى وقت الأخ عمر. ونأخذ اتصال خامس بهذا المشهد، مشهد الكذب، كيف نعالجه وكيف ننصح من لديهم أطفال مدمنين على الكذب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا
ورحمة
الله. الله يعافيك.
مجدي جابر معك من نابلس.
أهلا وسهلا فيك أخي مجدي، تفضل.
في البداية أخي سلام بحكي بالنسبة لأول إشي تربية الطفل، إنه يكون الأب والأم ما يكذبوا قدامه أول إشي، ودائما اعطاء الطفل فرصه اذا كان كذب انه يعترف بخطأ وما نعاقبه عليه. ودائما عدم التجاهل للكذب اللي بقوم فيه الطفل،
انه ما نمشي له اياها، ما نمشي له اياها اذا كذب، ما نمشي له اياها.
واذا بدنا نعاقبه بشيء يكون بتناسب مع الكذب اللي كذبها، يعني ما نعطيه شيء اكثر من الحجم تبعه وما ننفعل بزياده. ولازم نعرف دوافع الكذب عند الطفل اللي ممكن انه يتحول لمرض. ودائما ان نعود الطفل على الحكي الصحيح، وإنما نقبل إعذار منه على إنه كذب بسبب شيء معين، واهتمام إنه يكون أصدقاء كويسين، ما إنه نخليه صاحب أطفال مش مناح. وإذا كان نستدعى الأمر استشارة
طبيب نفسي، وها لدينا المستشار الآن في هذا الاتجاه. إذا انتقاء أصحاب أو مجموعة، لا أريد أن أعدد النقاط التي ذكرها كل ناصح، ولكن يعني ربما أكملت ما فهمت باستشارة مختص نفسي. اتصال أخير لهذا المشهد. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا، مين معنا؟
صهيب الأخضر.
صهيب، بأي صف يا صهيب؟
طالعة خامس.
عمرك كذبت؟
لا.
ما عمرك كذبت؟
لا.
طب ليش ما حسيت في يوم بحاجة للكذب؟ احنا ان شاء الله تمك على طول هيك.
الكذب حرام، لانه والانسان لازم نشعره انه دا يكون صادق من الصغر، نعلمه انه لازم يكون صادق.
طيب صهيب، بدي انا اسمع منك نصيحة للي عندهم اولاد بيكذبوا، شو تقول لامهم وابوهم، كيف يتعاملوا معهم؟ يلا
نخليهم يشعروا الطفل تاعهم انه صادق وامين وما بيكذب، ومن الصغر نعلمه انه هو صادق.
ايش كمان يا صهيب؟
بس اللي عندي.
طيب شكرا صهيب حبيبي، واذا يعني ممتاز انه احنا والله ناخذ من الاخرين من الاطفال نفسهم انه ليش بتكذبوا، ناخذ منهم نصائح للكبار، وهذا جيد انك انت تكون حكمتك وضالتك وين ما تكون موجوده، عند الصغار او عند الكبار او وين ما كان. طيب الكذب دكتور محمد بشارات المختص في التنميه البشريه والإدارية والمختص في هذا الجانب، الذي من خلال معرفتكم وخلال تجربتكم وخلال اطلاعكم ودراساتكم يجب أن نعرف كيف نتعامل مع أطفالنا الذين قد يدمنون الكذب فيكبر معهم هذا الإدمان، وبالتالي هتعالج حيث يصعب العلاج.
صحيح، بصراحة موضوع الكذب موضوع خطير وحساس، يعني في النهاية في موضوع تربية، لأنه في النهاية هذا سلوك.
نعم.
وده للأسف دخل في يعني في تربية الطفل الكذب من مراحل الصغر، يصبح علينا صعب يعني صعب جدا جدا بصراحة أن نلغيها في مرحلة الكبر، وبحاجة لتدريب كثير وبحاجة لتحفيز أكثر، توجيه وتوعظ والآخرين. نعم. من هذه القضايا حتى يتخلص من هذه الآفة. الكذب بصراحة بحاجة أن نعالجه بأكثر من مستوى، يعني بالمشاركات اللي تفضلوا فيها جميعا، يعني مشاركة جميلة جدا. ولعلنا أحدثنا كما تفضلت في ذاكرة الناس بعض المعلومات، ولعلنا عملنا عصف ذهني عند الآخرين.
نعم.
حتى نبدأ نحرك هذه الأذهان في موضوع محاربة هذه الآفة، محاربة هذا السلوك السلبي، لأنه إحنا بحاجة أن نعمل كثير من القضايا. طبعا كذب الأطفال قد يصل لمرحلة مرضية في حالة واحدة، وهي أن يكون ممارس ويكون سلوك الكذب، وخصوصا الأب والأم باعتبارهم هم الرقم واحد. على فكرة الأب والأم في كل شيء ملتحم للمسؤولية. يعني في مواقفنا الثلاثة اللي ذكرناها الأول الأب. أربعة ما زال الأب والأم هم اللي بتحمل المسؤولية. مشان هيك الشباب والشابات المقبلين على الزواج والأزواج الشاب الآن وحتى الأب والأم الموجودين حاليا، عليكم مسؤولية وستسألون أمام الله. والحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الآن ما بتعرفش تدرب، ما بتعرفش تعلم، ما بتعرفش تستشير، ما بتعرفش اقرأ. ونحن أم تقرأ مطلوب منا أن نتابع وأن ندرس في هذا الموضوع حتى نتعامل مع هاي القصة. مهم جدا اللي تفضلت فيه اعتدال، يعني أنا إذا بدي أقيم المواقف اعتدال في هذا المقام أصبت إصابة أفضل
أكثر من يعني نصيحتها في يعني الموضوع.
دعني أقول النصائح اللي قدمتها الثلاثة شكرا رائعة، لكن هون كان واضح أنك تدربتي أكثر فأعطيت المعلومات
يعني في النصيحة
أعطت المعلومات بطريقة أفضل وصدقت مجدي، وإن كان مجدي أضاف إضافة جميلة، لكن سبقت مجدي في موضوع القدوة، وهي تفصل كثيرا أن الأب والأم قدوة، في موضوع العقاب وبالفعل بحاجة للعقاب في هذا الموضوع، في موضوع تعزيز المواقف الصدق، تعزيز مواقف الصدق، موضوع الكذب نكشف الكذب مهما كان من طبطبش عليه، وحقيقة في موضوع العقاب عبر الوسائل المتعددة، وتفضلت في الوسائل المعنوية، وآخر وعلاج الكي. نعم صحيح، آخر علاج الكي. أنا واحد من الناس لست مع الضرب، ولما نقول إحنا الضرب أصلا شرعا فصل الضرب كيف هو بسواك يا جماعة الخير وعلى مناطق الممتلئة في سواك. ودائما أنا أقول الوسيلة التي لا تفيد في العقاب نسحبها. يعني الضرب ما بنفع مع هذا الطفل بسحبه، وأنا أبدأ أصلا يعني وأنا دائما مقتنع أن العقاب أو الضرب آخر الوسائل، لكن أبدأ في وسائل كثيرة جدا. أهم وسائل وسائل العقاب، سحب الإنجازات، منعه من المواقف المعينة، موقعه منعه من الزيارات، كل هذه التقنيات في العقابات مهمة جدا حتى أنا أربي في السلوك. لكن مهم جدا أني أنا لما أقول له على هذا الموقف الذي كذب فيه، وهي تفضلت فيه وقالت قضية التخويف من الله سبحانه وتعالى، وهو نربط الموقف بالله عز وجل، وهذا مهم جدا أن نعزز بالأطفال أنك تكذب، وأن نهول له هذا الموضوع بحيث أن نحذره من الوقوع فيه، نحذره من الخطر هذا الكذب. وأنا مع أنه نكبر الموقف ونجعل نوع من أنواع الترهيب وجعل صورة التخويف مهمة جدا، وإن كنت أرى أن يجعل فيه الموقف الإيجابي. فاعتدال أصابت إصابة كاملة في هذا الموضوع هي رقم واحد، وإن كان يعني اتصال صهيب يعني دغدغ المشاعر صراحة بعمري. فأتحية لصهيب، جزاك الله خير، أسأل الله أن يحفظ والدك ووالدتك، أنت إنسان رائع، ولعل يكون لك نصيب إن شاء الله رب العالمين في حلقات قادمة. لكن اعتدال هي التي أصابت في هذا الموقف،
مع أن ظننت أنها تجرأت في أو كانت جريئة في طرح موضوع العقاب، لكن دهشت من جرأتك أنت في تأكيد موضوع العقاب البدني مع توجيهه طبعا. وهذا لا يتعارض مع توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم ضربوهم عليها بالنسبة لتوجيه الصلاة.
وهنا أصلا في حديث التفصيل الضرب لما تحدث، ما هو إحنا دائما نقول الضرب، فكر بعض الأباء سريعا، هاي الضرب يخلع شلوط يكسر لراسه مثلا، يحطمه
توجيه، يعني ربما نرفض
أصلا الضرب. لما تشعر أن الضرب حالة من حالات الانتقام، أنت كأب هذا مش ضرب، هذا نوع من أنواع الانتقام. أنت كأم لما بتفكر أنك أنت بتضرب ابنك تربيه، وأنت بتحشري بتشعري في حالة أنك بتنتقم منه، إذا أنت الآن خرج الموضوع عن مضمونه. إحنا العقاب وتحديدا الضرب اللي هو الكي الأخير بسواك على المناطق الممتلئة، وهو آخر وسيلة للعلاج، وأنا ما ممكن أوصل له إلا إذا كنت مضطرا لإله وبنبه ابني، عاقبتك بهذه الطريقة على فعلك
كذا
السلبي يا روح قلبي يا حبيبي يا قلبي، هذا لا يمنع حبي لك، لكن هذا موقف بحاجة لهذا العلاج.
إذا مبارك لاعتدال شهوان، أخيرا يا أخت اعتدال شهوان من غزة، وفزتي معنا بجائزة مؤسسة دراغما التجارية.
مبارك للفائزين، 100 شيكل مقدمة من مؤسسة دراغمة التجارية بفروعها رام الله نابلس وجنين.
مؤسسة دراغمة التجارية تهني الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتدعوكم بهذه المناسبة إلى مشاهدة العرض الأفضل والأضخم في تشكيلته الواسعة والمميزة من القرطاسية والشنط المدرسية وكذلك المدارس المدرسية لجميع الفئات. كما تستعد المؤسسة للأعياد بأكبر تشكيلة من الملابس المميزة لكافة الأعمار ولجميع أفراد الأسرة بأفضل جودة وبأقل الأسعار. زوروا معارضنا الآن في رام الله نابلس وجنين، اغتنموا العرض الخاص بمناسبة عودة أبنائنا إلى المدارس، هدية مع كل 100، نعم اشتري قرطاسية ب100 شيكل فما فوق واحصل على هدية. كل عام وأنتم بخير. ضرب
ومستمعنا الكرام، ما زلنا وإياكم في انصح واربح، ومفتاح النصيحة طبعا وأساسها هو الدين النصيحة. على هذا الأساس بنينا هذا البرنامج لنتناصح ونكون عونا لبعضنا البعض، مع وجود خبير مختص في كل محور من محاولتنا تناولها. نذكر بأن محورنا اليوم حول التوجه الاجتماعي والنفسي، ومعنا الدكتور محمد بشارات، أخصائي التنمية البشرية والإدارية، مؤسس مركز المحترف للتنمية البشرية والإبداع الإعلامي. مرة أخرى أهلا بك،
حياك الله.
نستمع للمشهد الأخير
إن شاء الله
ضمن وقت ضيق، حتى
هذا مشهد هام جدا،
مشهد هام، نأخذ هذا المشهد الهام الأخير، تفضل.
الحمد لله على سلامة الوالدة والمولود.
الله يسلمك يا أبو فؤاد، الله يسلمك.
من العجل أنا ما فهمتش، هي بنتك اللي ولدت ولا مرت ابنك؟
ها؟ أنا داري؟ رايكة تقصد اللي ولدت؟ رايكة بنتي، رايكة بنتي.
ايه مالك نلخم يا أبو الرايق، ايه مش هاي عوايدك، ايه بتكون دايما رايقة معك، بس اليوم شايف مسكرة ومغيمة، شو مالك؟
لا هي صحيح مسكرة مش مغيمة، أنا اليوم مسكرة معي.
ايه خير يا لطيف، شو اللي صاير معك؟
يا ابن الحلال هذا الجيل الجديد الله يسترنا منه، الله يسترنا منه.
يعني بتقصد ابن بنتك راي؟
عارف شو بقول لك؟
ايه مالك يا ابو الراي، هو اللي حيقول ولا يحكي؟ إيه هذا لساته بوعوع.
انا بحكيش يا زلمه عن اللي انولد جديد، بحكي عن اخو يزن.
اخو يزن شو ماله؟
والله اليوم ربطني من كثر حكي واسئلته.
انت ابو الراي معقول تسكر معك؟ انت ابو الراي على سنه رموح يغلبك ولد صغير مثل يزن؟
هو غلبني وبس، وكمان غلبني هذا يا زلمي، قد ما سأل أسئلة عمل في راسي دوعي، وهات أعرف أجاوبه على أسئلته.
يا سلام،
بتعرف شو أول سؤال سأله بعد ما شاف أخوه صغير؟
شو هو؟
قال يا سيدي بكل مين اللي خلقه يا سيدي؟
شو قلت له؟
قلت له ربنا سبحانه وتعالى. كام كان لي طيب، هو كيف شكله ربنا؟
استغفر الله العظيم، سبحانه وتعالى. ها وطيب شو جاوبته؟
أي هو أنا لو جاوبته كان بتشوف حالتي هيك ولا الأدهى من هيك يا أخوي؟ أجي يقول لي يا سيدي أنا كيف جيت على الدنيا؟ ها خذ يا حبيبي، كيف بدك تجاوب على هالسؤال؟
وقعت يا حزين، إيه سؤال صعب، وكيف جاوبته؟
كان أبوه قاعد، حولته لعنده حتى أشوف فصاحة أبوه كيف بده يجاوب.
يعني استعنت في صديق في هذا السؤال. طيب وشو جاوب نسيبك أبو يزن؟
كله حطيت شوية سكر تحت السجادة، وثاني يوم الكناك أنت حلو مثل السكر.
طيب هي هيك خلصنا من السؤال المحرج.
بس هذا مش معيزة. عارف ليش؟ كل ليش؟
ليش؟
لأنه أجالي اليوم بكله إنه مبارح عملت مثل ما كان أبوي وحطيت سكر تحت السجادة وصبحت الكيت صرصور وشو أجي كل أخرى؟ والله يا سيدي لولا هالصرصور بجون ابني فعصته برجلي. بالله عليك مثل هيك أسئلة كيف نجاوب عليها ونحلها مع الصغار؟
بدنا نسمع نصايح في هيك مواقف من المستمعين في هالإذاعة.
يلا هاتوا تنشوف، هاتوا تنشوف.
كان عفوا يمكن الموقع او الجزء الانشادي بعد المشهد كان مساعد ان انه احنا يعني
ناخذ نفس.
طيب مستمعينا الكرام، اذا ماذا نفعل امام الاسئله المحرجه وربما تكون كثيره في مجالات كثيره سواء باتجاه رب العالمين، يعني امور مجهوله كثيره بالنسبه اليهم كاطفال يتساءلون ويسالون كيف نجيبهم بما لا يخالف العقيده، ايضا بالنسبه للاسئله الجنسيه المحرجه كيف يمكن ان نتناولها وان نتعامل مع ابنائنا فيها، واذا كان النصائح التي تقدمونها اما حسب الموقف الاول او السؤال الاول او السؤال الثاني او الاسئله المحرجه بشكل عام. وربما يا دكتور يكون بهذا المشهد معنا جائزه اضافيه اذا حبيت.
خلاص ان شاء الله.
ماشي الحال.
اذا متروك لكم ايها المستمعين تبذلوا جهدكم.
ابذلوا جهودكم ونستمع الى النصيحه الاولى.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك أحلام أبو عرقوب.
أحلام من وين يا أحلام؟
من دور الخليل.
أهلا وسهلا فيك يا أخت أحلام، تفضلي.
أنا بنصح في حالي زيك يعني الأطفال بشكل عام ما نكذب عليهم بالمرة، يعني بقدر المستطاع إن نوصلهم يعني الفكرة اللي في راسنا أو اللي هم طلبوها من غير ما نكذب. يعني إذا كذبنا بظل المخ الفكرة في راسه ما ممكن يعني ينساها نهائيا، بس ما نتعمق كثير. الأفضل برضو إنه يعني برضو نوصلهم الإشي اللي هم بدهم إياه. يعني بس يعني ما نحطهم في نحط حالنا في مواقف محرجة إحنا إلهم. فهي النصيحة اللي بحب أقدمها، بس برضو ما نكذب عليهم.
إنه ما نكذب عليهم، ما نقول لهم في سكر تحت السجاد.
لا لا لا. إذا بتكذب إن الواحد إذا بيكذب خلاص لا يمكن يعني إنه يظل في ثقة بينك وبين ابنك نهائيا.
نعم.
خلاص في أي إشي بتقول له يا بصير يعني كذب.
بالتأكيد.
الأفضل إنه توصل له الفكرة بدون ما تكتب عليه يعني.
إذا أحلام بقي عندك شيء ضمن الدقيقة؟ انتهت دقيقتك يا أحلام. شكرا لك على هذا التوجيه. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
يعطيك العافية.
الله يعافيك وكرمك.
مجدي جابر معك.
أهلا أخي مجدي. تفضل.
بالنسبة للموضوع بالبداية بحكي إنه أي طفل ممكن يكون يسأل أي سؤال، بس بالشرط إلا يكون عم بيسأل لغرض معين، سواء كان السؤال جنس أو غير جنسي ما بيكون فيه مشكلة، لكن لازم على الأبوين إنه ما يعني يتجاهلوا هذا السؤال، لازم يعطوه الجواب لو كان بطريقة غير مباشرة إنه ما يوضح زي ما بوضح للإطار عشان ما يفهم هاي المعلومة من شخص ثاني، أو إنه ينحرف عن طريق إنه سأل هذا السؤال لشخص وفهمه إياه بطريقة أخرى.
نعم.
بهاي الحالة لازم على الأبوين يكونوا صريحين مع أبنائهم ولازم يجاوبوهم على أي شيء بيسألوه ضمن المنطق والمعقول.
نعم. شكرا أخي مجدي.
شكرا.
ونأخذ نصيحة أخرى. ألو السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مين معنا؟
ممكن أشارك؟
طبعا. مين معنا؟
ألاء كلبونة.
ألاء كلبونة من نابلس، تفضل يا أخت ألاء.
لازم ننصح الطفل الصغير ونهيئه لأنه عشان لما بيسأل أشياء لازم نفهمه عشان أما بدأ تولد وهيك لازم نفهمه، يعني هو طفل صغير لازم يعني يعرف شو رايحة تعمل أمه وشو بيعمل. الطفل الصغير يعني هو كتير أسئلة بس لازم نفهمه وهيك.
يعني نفهمه وننصحه، ايش نفهمه ايش ننصحه ضمن دقيقتك يا آلاء؟
يعني بننصحه لما بنجاوبه وما نكذب عليه.
اها. وشو نفهمه؟
نفهمه مثلا انه مراحة الولاد وربنا اللي خلقنا وهيك. ويعني ما نتعمق بالأجوبة مثلا اللي كانت يعني وحرجة وهيك.
نعم. شكرا لك يا آلاء. نأخذ اتصال آخر أو نصيحة أخرى. ألو السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا من معنا.
احكي معك عبد الله السعدي مرة ثانية.
أهلا وسهلا فيك مرة ثانية. مرة ثالثة.
تفضل يلا حط دقيقة النص خلينا ننزل شوي.
يلا نبدأ بدقيقة النصيحة. أيوة. محمد بانا تفضل.
أوكي. بالنسبة للأسئلة المحرجة اللي بيكون فيها الطفل لما بيسأل فيها الوالد.
نعم.
فإذا كانت مفيدة يعني لازم نرد عليها. فهمت علي كيف؟ أما إذا كانت مفيدة لازم يعني ما نردش عليها يعني.
الأسئلة كيف بدها تكون مفيدة؟
يعني مثلا كيف زيت على الدنيا مثلا.
قصدك مهمة.
يعني قصدي ايوه هيك.
نعم نعم.
مهمة لازم تقول.
يعني
كما قال القرآن خلقت من علقة ثم من نطفة ثم.
يستوعب الطفل هذا الكلام؟
والله إذا كان داخل في المدرسة طبعا لازم يستوعب لأن
نعم.
القرآن كريم هذا.
نعم نعم.
هاي هي النصيحة ويعطيكم العافية.
الله يعافيك شكرا. وإنسان
نتمنى نفوز بالجائزة.
إن شاء الله منفوز بسمع صوتك أخي عبد الله.
حبيبي الله يخليك.
الله يسلمك.
أنا مشارك معك وأنا أول مرة إذاعة القرآن الكريم. نتمنى لكم التوفيق.
الله يكرمك ويبارك فيك. أهلا وسهلا فيك. واتصال آخر نصيحة أخرى. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا مين معنا؟
شروق من أريحة.
أهلا وسهلا يا أخت شروق.
أنا بنتي أنصح نصيحة للأبوين.
نعم.
إنه إذا الأطفال سألوا سؤال محرج إنه يحكي لهم يعني بطريقة حلوة إنه ربنا خلقه أنت أجيت ربنا خلقه بس لما تكبر تعرف التفاصيل لما تكبر يعني يعلم الطفل إنه في لك أنت وصغير معلومات تعرفها ولما تكبر تتوسع أكثر وأكثر. كمان عن رب العالمين إنه نعرف إنه رب العالمين موجود عشان حتى نخاف مثلا ما يكذبش ما كذا يعمل إشي عشان يرضي رب العالمين. نعرف إنه رب العالمين موجود ومش لازم نحكي عن صفات الله عز وجل
وشكل الله وشيء. نعم.
فإن الواحد يعطي الطفل عن رب العالمين ويشرح له أكثر أما عن أشياء الخصوصية لا إنه بس تكبر شوية بفهموه إنه
نعم
بفهموه إنه لك سن معين تعرف هاي المعلومات. كل سن له مرحلة أحسن إنه يعلم الطفل بهاي الطريقة.
إذا نفهمه كما قلت أخت شروق. أنا يعني أتحفظ من أعيد النقاط اللي بيحكوها مستمعينا لكن يعني على كل حال يعني اتضحت نصيحتك ونأخذ اتصال آخر ونصيحة أخيرة في هذا المشهد. السلام عليكم.
عليكم السلام. أهلا
وسهلا. الله يعافيك يا ربي معنا.
معك إسراء العبو كمان مرة.
أهلا وسهلا فيك كمان مرة.
أستاذ أسامة وطبعا والأخ الموجود عند
دكتور محمد.
طبعا أهم شيء هلأ إحنا بنعرف إنه من يوم ما إجينا على الدنيا وإحنا بنقول الله ومنخاف رب العالمين بنعرف رب العالمين. في هاي الناحية الطفل لازم إنه إحنا نجاوبه بالتدرج كيف حسب عبره. هلأ إحنا بنقنع إنه في الله وهو سبحانه وتعالى هو الأعلم وأعلم ما بنشوفه بأسلوب معين. في المعلومات الثانية نسب يجب أن نتدرج بإعطاء المعلومة حسب عمر الطفل.
نعم.
دون إخفاء عنه أي حقيقة لأنه في يوم من الأيام ممكن يجي يقول لي ماما أنا بتكيش تحكي لي أنا بروح لا بحكي لصاحبتي أو بأخذ معلومة من أي إنسان تاني. فإحنا المفروض نكون صريحين جدا في إعطاء المعلومة لكن بالتدريج بدون إعطائها كاملة خلي فسحة للطفل إنه يفكر في جواب السؤال كاملا في المستقبل.
نعم إعطاء فرصة للتفكير.
صحيح.
نعم شكرا لك.
شكرا
أختي. إذا كانت ست نصائح مع أنه أنا أشعر بأن هذا الموضوع بالذات يحتاج إلى حلقة بعد رمضان
إن
شاء الله في منبر الشباب.
صحيح. صحيح.
على موعد إن شاء الله دكتور نتحدث في هذا الموضوع المهم
إن شاء الله بإذن الله. أول شيء أنا بشكر أخونا أبو الراية أبو فؤاد يعني
على جهوده
لأنه هذا الموقف الملفت.
نعم.
وحقيقة يعني لمسوا الواقع اللي بيصير قاعد.
نعم.
بعض الآباء بيقول له أنا جبتك شو زي الوردة بابا جبتك من الوردة شم الوردة فراح ولد أنا ما هي قصة حقيقية.
نعم.
فراح الطفل أطف الوردة في البستان قال له جبت ولادي بابا يعني الموقف اللي تفضلت وذكرني في قصة خليها أحد الآباء.
نعم.
صراحة يعني ما لامسته من الست مشاركات إنه بالحديث بأسلوب معين بطريقة معينة. طب ما هي الطريقة وأنا عجبني سؤالك ما هي الطريقة بأسلوب معين بطريقة معينة وبالتدرج. موضوع كتير حساس بصراحة لكن أنا مؤمن بأكثر من فكرة في التعامل مع الأبناء في أسئلتهم المحرجة. رقم واحد دعني أضع المعايير العامة. رقم واحد أنا أكون صادق تماما.
نعم.
رقم اثنين إشي بعرفوش ولا بعرفوش تمام جدا ما بعرفش وإذا بقدر أجيب معلومة بأخده معاي. باخده معي هذا مهم.
وين اخده معي؟
حلو. الان انا سالني ابني عن معلومه علميه. باخده على المكتبه. باخذه على الانترنت باخذه على المكان اللي ممكن يجيب لي الجواب باخذه على دكتور ممكن يجاوبني على السؤال او قريب لانه ممكن يفهم اكثر مني كأم وكأب. يعني بعض الابناء بيسال امهاتهم بعض الاسئله البسيطه جدا واما اسكت تحكي القمع والطريقة الرد السلبي هي أخطر ما يكون على الأطفال. لذلك أول شيء أني أنا بجاوبه وبكون أنا أشرح له هذا الإجابة. أنا مؤمن في التدرج شيء مهم التدرج طبعا كل فئة عمرية لها طريقة مهمة نحكيها إن شاء الله بالحلقة التفصيلية. لكن لما أنا ما بعرف الجواب أقول له أنا ما بعرف الجواب ومستعد أعلمه هون المهم أخذ أجيب الجواب معي وأنا بعلمه هون الصدق بعلمه كمان البحث
الموضوعية
وكمان الموضوعية وبعلمه كمان شغلة إنه مش كل شيء بجاوب عليه أنا بابا أو أنا كم أنا ممكن أروح أسأل آخر يعني وهذا سؤال آخر
زمان كنت تعرف أنا كمان بجوز بعرفش
تمام الآن لما يسأل عن صفات الله هي مسألة كتير مهمة لأنه موضوع حساس شوي. سؤال عن صفات الله سبحانه وتعالى أنا دائما أعظم له هذا الكلام. طب أنا سؤال أسأل لهذا الأب هل أنت عمرك شفت وجه الله سبحانه وتعالى حتى أنت ما تقمع ابنك قل له بابا إن شاء الله رب العالمين لما نروح أنا وياك على الجنة رح نشوفه لكن هو أكيد رح يكون أجمل إشي. طب كيف صدق بابا ما بعرف أنا زي زيك بتمنى هذا الكلام. أنا بنتي كانت تسألني هذه الأسئلة وكنت أجيب هذا الجواب. لما بسألني ابني منين إجيت بواجه فئة العمرية بوشرح له أنت أجيت بطن ماما والله سبحانه وتعالى خلقنا بهذه الطريقة 1-2-3 الآن بعطيه المعلومة على قدر استيعابه صحيح وأنا مؤمن على قدر استيعابه لأنه في النهاية إذا بدأت أحكي له الجينات ومضغة وعلقة مخلقة وغير مخلقة
شو بس كيف بده يستوعب
بموته الولد يعني بموته البنت لكن المهم إني أكون أنا المرجع لإله كأب وكأم وهذا مهم
إن أربطه كمرجع. في عندنا كمان إجابة سابعة ربما تكون هنا شرف على الفيسبوك طبعا يجب أن تجيب الأم طفلها على الأسئلة الحرجة فمثلا يجب أن تجيب الأسئلة على الأسئلة الحرجة فمثلا عندما يسأله من أين أتيت تقول له من التحام خليتين في الرحم من أين أتيت من قناة الولادة إذا أردت المزيد عليك الاستعانة بكتاب تحضره له بصورة بصور مصورة المهم أن لا تكذب عليه وتضلله أو تعقده. يعني هنا شرف أضافت لا أدري ماذا أضافت في هذا
أضافت التفصيل
التفصيل
اللي ما أضافته يسرى واللي ما أضافته شروق اللي أنا كنت صعب بدي ومجدي كمان اللي أنا بدي أختار مجدي قال حسب المنطق والمعقول أنا حطيت إشارات استفهام منطق مين ومعقول مين يعني مهم في منطق مين من يضع المنطق ما بعرف يعني هذا سؤال لكن أنا أضع برأيي هنا شرف أنقذتني بصراحة أنقذتني في تفصيلها نعم صحيح هون الإجابة وأنا بستعين في صورة بجيب له كتاب بجيب له صور ملونة هذه الاستعانة وهي الإضافة الملفتة اللي هو التفصيل اللي حاولت يسرى وشروق أن تقلنا يعني اللي حاولوا أنه يحكوا لنا وأنا بشكرهم على اتصالاتهم
يجب التأكيد بأنه هذا الإجابة هنا على الفيسبوك جاءت قبل أن توضح أنت يعني خلال الإجابات
أنا كنت شايفك بتقرأ قبل ما أنا أحكي أصلا وهذا فهم لذلك شروق هنا شرف بكل التحية هي اللي أصابت اللي هي فصلت ما تفضلت عنه يسرى قالت يعني مراعاة الفئة العمرية والتدرج ما هو التدرج طب دون إخفاء أي حقيقة عنه هاي معلومات عامة جميلة بس تفصيل عبد الله السعدي قال هاي فائدتها بس شو يعني
في شيء مش واضح
مش واضح مجدي كمان قال حسب المنطق والمعقول أحلام بشكرها كمان قالت على قدر الاستيعاب عدم التعمق في الإجابة طب ليش توصيل الفكرة طب كيف احنا كان هدفنا من البرنامج انا كما افهم ان نفصل لانه انا هذا عندي موقف الان سأل سؤالين هذا الطفل
ان نجيبه طب هو احنا نعرف يعني منيح
اكيد نجيبه كيف اكيد نكون صادقين معه اكيد بدنا نكون واعيين
كيف
بالضبط هو كيف اللي هو نصف العلم اللي هو نصف الإجابة هذا التفصيل اظن انه هنا شرف بشكرها فصلت انه الان انا مستعد استعين وانا كنت انا بنتي واحد من الناس كنت افتح على اليوتيوب انا لما اجي ابناء التوم ورجعت العملية القصرية كاملة على اليوتيوب ورجعت اياها وفهمتها واستوعبت تماما وخلصت الاسئله واشبعت المعلومات
ما في حاجه بعديها انها تبحث مصادر اخرى
تماما الان حتى صارت تقول لي اذا شغله مثلا ما عرفت طب بابا اليوتيوب ممكن تعرف او افتح على جوجل بابا
هي اللي صارت وجهك
تماما حتى بتعرف شو معنات جوجل دائما تسال الناس شو معنات جوجل هلا هذا الطريقه اللي انت بتزرعها لابنائك هو هذا التفصيل اللي انا بحكي عنه اللي انا بشكر هنا شرف عليه ان تستحضر صور تستحضر ممكن فيلم تستحضر طريقه معينه ان تفصل الطفل هذا الشيء ادوات معينة وعلى كل حال في هناك بعض الكتب الأجنبية للأسف يعني دعني أقول الأجنبية التي تعطي المعلومات التدريجية بهذا الموضوع ولعلنا كمان في منبر الشباب يأتي على موضوع الثقافة الجنسية كيف نثقف الأبناء لأنه إحنا ثقافة العيب الخطأ في قمع الأبناء في هذا الموضوع لأن في النهاية الثقافة الجنسية من وين جيت وكيف جيت وكيف بنولد وكيف أنا فبتلاقي ثقافة العيب اللي ممكن تقمعني والشرع علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم مدح نساء المدينة مدحهم مدحا كاملا على جرأتهم في السؤال عن هذه المواضيع طب ليه لأنه هذا أصل الدين لما انت بدك تفوت الجنة مش عارف تتطهر هاي مشكلة ما في طبعًا النهاية طبعًا. هنا هذا له علاقة بالسلوك على كل حال، لكن أنا مهم أني ما أضلني في المنشتات العامة، لا أدخل في التفاصيل، وهذا اللي كان هدفنا من هذا البرنامج. أنا بشكر هنا بشكر كل المتصلين، آلاء عبد الله السعدي شروق وأحلام ومجدي الله يكرم وبارك في يسرى. صحيح أنت يسرى كنت سأعطيك الجائزة لكن هنا سبقتك في موضوع التفصيل، أضافت التفصيل.
إحنا عندنا جائزة إضافية، إذا كانت يعني
جائزة إضافية تستحقها يسرى.
يسرى
نعم.
طيب
لأنه أجملت الكلام كله اللي أخذوا الخمس متصلين اللي قبلها أجملته.
مبارك للفائزتين هناء شرف ويسرى العبو، وهناء شرف أول متسابقة على الفيسبوك تفوز صح معنا. إذا مبارك.
مبارك للفائزين، 100 شيكل مقدمة من مؤسسة دراغمة التجارية بفروعها رام الله نابلس وجنين.
إذا مبارك لسامية من نابلس على الموقف المحرج أو نصيحتها في الموقف المحرج. مبارك لأم عبيدة وجيهان جردات بموقف أو نصيحتهم على ضعف الشخصية والخوف. مبارك لاعتدال شهوان من غزة في موضوع الكذب عند الأطفال. مبارك لهناء شرف ويسر العبو في نصيحتهم حول السؤال المحرج أو الأسئلة المحرجة. ومبارك لنا بك يا دكتور
أحمد. الله خير.
الله يكرمك. ولنا موعد آخر إن شاء الله تعالى في محور رابع من خلال رمضان مبارك في برنامج انصح واربح المحور القانوني. لنا موعد بإذن الله في اللقاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قاصر قاصر عن بث نصح قد أدراجي حسابا أين كنت وأين ربحي قد أدراجي شيء قد سوى قد سوى قد سوى قد سوى في وجه الصبحي.